السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ بس النهاردة إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرجع تاني بعد انقطاع الأسبوع الماضي لسلسلة السؤال القرآني، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسورة الزمر، وهنبدأ بإذن الله النهاردة سؤالات هذه السورة. الحقيقة سورة الزمر من أكثر السور القرآنية اللي فيها أسئلة. احنا بنختار دايما الأسئلة الخاصة بالبشر، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يسأل عموم الناس. طبعا في اسئله بتوجه للكافرين بنذكرها ضمنا، لكن عموم الاسئله القرانيه اللي بيتوجب علينا ان احنا نجاوبها، وحتى بعض الاسئله التي وجهت لغير البشر، زي مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، موجهه للانس والجن، او مثلا سؤال ابليس لما ربنا قال له ما منعك الا تسجد اذ امرتك، او ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي. ده سؤال موجه لإبليس، لكن ممكن يمتد لأي إنسان حيل بينه أو قصر في طاعة الله أو قصر في الاستجابة لأمر الله عز وجل. إيه اللي منعك؟ ما منعك؟ ده سؤال مهم، ومفروض الإنسان برضو يكون مجهز إجابة عنه. سورة الزمر من السور اللي مليانة أسئلة من هذا القبيل، أسئلة تأسيسية، أسئلة عامة، أسئلة مهمة، وخصوصا بارتباطها بموضوع السورة اللي برضو كعادتنا قبل ما نتكلم عن الأسئلة بتاعة السورة برضو بنمر مرور سريع كده على موضوعها. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع سورة الزمر بالتفصيل في سلسلة ختم التدبر، يعني استفضنا فيها جدا، لكن خلينا برضو مر مرور سريع كده. سورة الزمر لها اسم آخر وهو سورة الغرف، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. سورة الزمر لها معدل عالي، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث الصحيح عند النسائي، سنن النسائي بإسناد صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء. سورة الإسراء اسمها الآخر سورة بني إسرائيل والزمر. والحقيقة موضوع سورة الزمر ممكن يتبين من اسمها. إيه هي الزمر؟ الزمر جمع زمرة، وهي المجموعات، المجموعات التي تقسم للدخول، وقيل هي الدرجات، ولذلك زي ما بقول لكم اسمها الثاني ممكن يشير لك للموضوع، موضوع المنافسة. الدرجات، الغرف دي درجة من درجات الجنة، درجة عالية جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لمسافة ما بينهم. شوف أنت بتشوف النجوم، المسافة بيننا وبين النجوم عاملة إزاي؟ أهو أهل الجنة بينظروا لأهل الغرف من بعيد، يعني ينظروا إلى هذه الدرجة العظيمة. فسورة الزمر بتكلمك عن الدرجات، بتكلمك عن المنافسة، وهي تحس كده سورة الزمر من قمم السور اللي بتتكلم عن المقامات الكبرى، خصوصا المقامات القلبية. ولذلك وأعلى مقام قلبي مذكور في هذه السورة، لدرجة إن جعل بعض الناس يقولوا إن ده موضوع سورة الزمر أصلا، مقام الإخلاص ونفي الشركاء، معدل عالي جدا تصريحا وتلميحا وبالمعنى، الكلام عن الإخلاص والخلوص. ومقامات أخرى زي مقام الخوف والرجاء والعبودية لله سبحانه وتعالى والعلم بالله، زي ما عنوينا لهذا اللقاء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم المعرفة، المعرفة لمعرفة الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى. كأن سورة الزمر بتسألك أنت مع أي زمرة، في أي درجة. عشان كده برضو هتلاحظ في الصورة المقابلات والمقارنات، زي ما شفنا مثلا في العنوان اللي عنوانت له السؤال القرآني المهم جدا هتكلم عنه بالتفصيل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مقابلة بين يعلم ولا يعلم، مقابلات ومقارنات تحس فيها بالمنافسة، تحس فيها بذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هتلاقي في الصورة أعلى مقامات الدين ونقضها، أدنى وأحط مقامات الشرك والجحود والخسة، لدرجة بتوصل للاشمئزاز إذا ذكر الله وحده، اشمئزت قلوب، توصل لمرحلة الجحود والبعد عن أنه يشمئز من ذكر الله سبحانه وتعالى ويطيقش يسمع كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي مقامات كثيرة جدا مقابلة من أعلى درجات زي درجات الخلوص لله سبحانه وتعالى والإخلاص، ونتكلم عنه، ودرجات او دركات بقى، خلينا نقول دركات البعد عن الله عز وجل واشمئزاز من ذكر الله سبحانه وتعالى. هتلاقي مقابلات كتير جدا، يعني مثلا فقال الله عز وجل فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. شوف الدرجه الشديده دي، ظلل من النار من اخوف ايات القران. تلاقي المقابل بتاع على طول بعدها والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد. شوف ذلك يخوف الله بعباده والكلام عن الظلل من النار، وبعدين بعدها على طول اجتنبوا الطاغوت هيروحوا فين؟ انابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد. وبعدها افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار، تلاقي المقابل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، الايه اللي قلناها بقى من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. شوف المقابل حق عليه كلمة العذاب، وبعدين اللي لهم الغرف ربنا يجعلنا منهم. هتلاقي مثلا مقابلة أخرى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه مقابلها فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لسه كنا نقول اشمئزاز وقسوة بعد ما شرح صدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام والنور فهو على نور من ربه، تلاقي المقابل إيه؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. مقابلات كتير جدا، بس مثلا مقابلة في المثال القرآني المشهور جدا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. تلاقي مقابلة بين الرجل المتصارع فيه شركاء، وطبعا فيها سؤال هنا هل يستويان مثلا، هنتكلم عن الآية دي بالتفصيل بس المقابلة واضحة، رجل له أكثر من سيد وكلهم متنازعين متشاكسين، ورجل له سيد واحد مستسلم، وده مثل للتوحيد والشرك. مقابلة أخرى مثلا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، وبعدها والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لاحظتم المقابلات؟ المقابلات دي كأنها زي ما بقول لكم الصورة تسألك أنت مع مين؟ أنت في أنهي زمرة؟ زمرة المخلصين الصادقين الطائعين المتعبدين العالمين عن الله عز وجل، ولا المكذبين الجاحدين قساة القلوب الذين يشمئزون من ذكر الله؟ السورة بتسألك من خلال المقابلات دي. هتلاقي مثلا حتى مقابلات يوم القيامة، يعني شوف مثلا ربنا بيقول ايه في السورة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوه مسودة والعياذ بالله، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. شوف ينجي الله الذين اتقوا وقصادهم مين؟ الذين وجوههم مسودت من البعد عن الله كما سودت القلوب في الدنيا، يظهر هذا السواد على الوجوه يوم القيامة عياذا بالله. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله، بعد المثال أو نموذج الكبر يجي بقى الإيه؟ الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. حتى في الجنة والنار المقابل وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ده النموذج أو المقابل بقى بتاعه إيه؟ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. دي زمرة دي زمرة، أو دول زمر ودول زمر أخرى، زمر أهل الجنة والمقابل زمر أهل النار عياذا بالله، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بتحس إن سورة الزمر سورة مفصلة، سورة لا ترضى بالحلول الوسط، إما قمة الإيمان والبذل والإخلاص والتقوى وإما دركات الشرك والنار والاشمئزاز والعياذ بالله. عشان كده هتلاقي برضو في السورة أسلوب التفضيل هتلاقي واضح جدا، وتلاقي في حث على ارتقاء أعلى الدرجات وعدم الرضا بالدون من الأمور، إن أنت دايما تكون الأول والمسارع. شوف قول الله عز وجل مثلا في السورة وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أول المسلمين. وهتلاقي برضو فيها التفضيل في كلمة أحسن فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعونه، لا فيتبعون أحسنه، بيدور على أفضل شيء يعمله. شوف التفاضل في الصورة، شوف المسارعة، شوف الحث على معالي الأمور. شوف تاني الآية فبشر عباد اللي صفاتهم ايه يا رب؟ اللي ياخدوا البشرى دي ربنا يجعلنا منهم، الذين يستمعون القول، يسمع الموعظه، يسمع العلم، يسمع حديث، فيتبعون احسنه. يشوف احسن حاجه ايه. انا مثلا عندي والله قيام الليل ممكن يجزئ عنه ركعتين مثلا وركعه وتر، لا انا اصلي 11 ركعه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. طب انا مثلا صلاه مفروضه في وقتها وكده، طب ايه احسن حاجه؟ اول الوقت، وانك تصلي مثلا في جماعه، وانك انت تخشع في صلاتك، يدور على احسن حاجه. طب انا مثلا دلوقتي إيه عندي الصدقه، لو طلعت من اي شيء ربنا سبحانه وتعالى بيأجرك عنه، لا بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انا انفق من اللي بحبه، وهكذا. يدور على احسن حاجه فيتبعون احسن. شوف الصوره بتوديك فين، شوف الصوره بتوجهك لايه. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد. تلاقي برضو احسن الحديث. هتحس في سوره الزمر بحالات تعبد عجيبه. تسمع كده، امن هو قانت اناء الليل ساجده وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية اللي عنونت بيها، شوف المقام، شوف إحساسك كده وانت بتسمع الآية دي وبتتخيل المشهد وتحاول تطبقه. يعني يتبعون أحسن، قانت أناء الليل ساجد قائم، حالته القلبية إيه؟ يحذر الآخرة ويرجو، يرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين. ده العلم الحقيقي. وتقول لك السورة طرق الوصول، وزي ما قلت لك بتكلمك عن مقامات إيمانية عظيمة جدا، الخوف والرجاء والإخبات وكل ده. وتلاقي برضو زي ما قلت لك تركيز كبير جدا في السورة على قضية الخلوص. ولما أقول خلوص غير الإخلاص، الخلوص أنا اتكلمت عنه كتير وكده، اتكلمت في أكتر من سورة، في سورة الصفات وفي سورة صاد، أنك تكون مخلص، مخلص مش بس مخلص، مخلص يعني موحد وموجود في السورة طبعا كمقام الإخلاص، لكن كمان انك تكون خالص لله عز وجل. سورة الزمر بتضع هذا المطلب في اولوياتك كمسلم، انك تحقق الدين الخالص. وهتلاقي فيها قول الله عز وجل الآية الجميلة العظيمة، ألا لله الدين الخالص، دينك خالص لله، لا عايز ثناء ولا عايز رياء ولا عايز سمعة ولا عايز حاجة، انت عايز ربنا، لا تريد الا وجه الله عز وجل. مطلب بتوجهه لربنا سبحانه وتعالى وحده، دين خالص. سورة الزمر بتحطك في المقام ده، دين خالص بلا شوائب ولا منغصات، دين لا تعكر صفوه الشبهات والشهوات، دين ما فيش فيه محبة خالصة إلا لله، ولا رغبة خالصة إلا إلى الله، ولا رهبة ولا خشية إلا من الله. الدين الخالص هذا ما ينبغي لعبادتنا أن تكون، إنك تكون عندك هدف إنك تحقق الدين الخالص. هذا ما ارتضاه الله لنفسه، ألا يكون مقامه في القلب أدنى من دنياك. في ناس للأسف مقام ربنا سبحانه وتعالى عندهم أقل من حاجات كتير، وإن الله وإن إليه راجعون. في ناس مقام ربنا عندهم، مقام ربنا مش في نفس المقام بتاع الدنيا وشهواتها وملذاتها، لا الدين الخالص مش كده. عشان كده بقول لكم أكتر مقام ذكر في السورة وأعلى مقام، الخالص النقي الذي لا شائبة فيه. شوف ربنا لما اتكلم مثلا عن اللبن قال إيه، من بين فرث ودم لبنا خالصا. لو اللبن كان عليه دم كنت هتقول عليه خالص؟ لو اللبن عليه فرث أو نجس كنت هتقول عليه خالص؟ لا، لكن اللبن الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن على البشر بيه ده خالص، هو ده بقى نموذج للخلوص. حاجات قريبة جدا، ممكن فعلا الواحد يبقى دينه قريب جدا منه الرياء، قريب جدا منه السمعة، قريب جدا منه أحقاد وأدران. هتلاقي مثلا إيه، تلاقي حاجات من هذا القبيل تنغص أو تشوب الشوائب دينك. لا، ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الدين الخالص. عشان كده تحس في الصورة كده مفهوم عظيم، ألا لله الدين الخالص، دين نقي من كل شرك أو رياء أو عجب، هو ده اللي مطلوب، هو ده اللي مفروض توجهه لربنا سبحانه وتعالى. وتلاقي بقى يقول لك مذكور في الصورة كتير جدا الإخلاص، من أعلى معدلات سور القرآن التي ذكر فيها الإخلاص. يعني مثلا شوف قول الله من البداية خالص، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الآية اللي قلناها دلوقتي بعدها، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هتلاقي بعد كده، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دي. شوف المعدل عامل زي أخواننا، كل شوية كلمة الإخلاص والكلام عن الإخلاص. بعدها بقى كم آية برضو، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهتلاقي الإخلاص بتصريح زي ما سمعنا، وبتلميح أو بمعناه وبنقيده، وبضدها تتميز الاشياء. يعني مثلا في قول الله عز وجل في سوره الزمر: واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. انداد دي مقابلها ايه؟ مقابلها المخلص. جعل لله اندادا قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. كلام كثير جدا في السوره عن الاخلاص: ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا. دايما يوجه الامر لله وحده ليس لاحد غيره. دي يعني كانت مقدمه ليست سريعه، كنت اتمنى انها تكون سريعه، بس بصراحه الكلام عن سوره الزمر بيخلي الواحد مش عايز يطلع منه. لكن ندخل في موضوع هذه السلسله بقى ونبدا نستعرض سؤالات سوره الزمر. والحقيقه هي يعني من اكثر السور اللي قلت لكم فيها اسئله، تقريبا في 16 آية من آيات السورة جمعت لكم الأسئلة اللي نقدر نشرحها، لأن زي ما قلت لكم ممكن المشركين مثلا لو بيسألوا لا دي ما بحطهاش معنا في السلسلة، احنا بنسأل الأسئلة اللي ربنا سألها أو كلف أحد من خلقه إنه يسألها. زي مثلا الآية اللي قلناها: قل هل يستوي الذين يعلمون. ربنا قال له قل اسألهم هذا السؤال، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن خلال هذا هنلاقي تقريبا 16 آية من آيات سورة الزمر فيها أسئلة، ومنهم آيات فيها أكتر من سؤال. عشان كده بقول لكم تقريبا عدد أسئلة سورة الزمر ممكن يجاوز 20 سؤال، معدل عالي وسورة مهمة. نستعرض بسرعة، وطبعا مش هنقدر نفصل فيها كلها لأنها كم كبير وأنا مش عايز أطول عليكم، لكن خلينا نبدأ بأول سؤال من البداية خالص في مقدمة السورة في الآية السادسة. قول الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة أي البشر، ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. يجي بقى السؤال في آخر الآية: فأنا تصرفون، أين يعني كيف تصرفون عن عبادته. بعد ما اتكلم عن أول في أول الآية وعن خلق الإنسان من نفس واحدة من آدم وحواء، وبعد كده إنزال الأزواج الثمانية، العلماء قالوا من الإبل والبقر والغنم والمعز من كل زوجين ذكرا وأنثى يتم بهم التناسل وبقاء هذا النوع اللي البشر بيتغذوا عليه. فربنا وعبر هنا عن الخلق بالإنزال، يروى أن ربنا خلق هذه الأنواع في الجنة ثم أنزلها. ده قول أن معنى الإنزال على الحقيقة أنه نزلت من الجنة، وقيل أنه على سبيل المجاز لأن هذه الأنعام لا تعيش إلا عن طريق ما تأكله من نبات، والنبات ما يعني النبات لا ينبت إلا بما ينزل من السماء، فكأن الأنعام نازلة من السماء لأن سبب وجودها منزل منه أن الله عز وجل أنشأها وأوجدها. فربنا في الآخر يقول إيه؟ ذلكم الله ربكم، الله عز وجل الذي رباكم ودبركم ودبر شأنكم، كما أنه الواحد في خلقه وتربيته لكم فهو الواحد في إلهيته، لا إله إلا هو، فأنا تصرفون. بعد هذه الآية وبعد هذا البيان استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة وليس الأوثان والأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله، كيف تصرفون؟ السؤال ده اخوانا بيتكرر في القرآن، فأنا تصرفون اللي هو بتحس فيه بعتاب، ازاي انصرف عن عبادة الله؟ ازاي تشغلني الدنيا وتشغلني الملهيات والشهوات عن عبادة الله عز وجل الى عبادة غيره؟ وكيف يزعم المخلوق بعد ما يرى هذه العظمة في الخلق ان هناك شريك او ولد مع توفر الأدلة على بطلان هذا؟ فتحس كده ان الايه كده فيها معاتبه لمن يعني تجاهل عباده الله وعبد من دونه، فانا تصرفون. السؤال اللي بعد كده اللي عنوانت للقاء به: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر. وده السؤال الاولاني. السؤال بعد كده: قل هل يستوي الذين يعلمون. لكن البدايه خالص من اول الايه: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. وهقول دلوقتي السؤال سياقه، لان بعض الناس مش فاهمه هنا في محذوف، في تقدير للكلام، هقوله دلوقتي. بس الأول نقرأ الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبعدين يجي السؤال الثاني في الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هي ذكر أن هذه الآية نزلت في سيدنا عثمان بن عفان. القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قيل هو المقصود عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو النورين، وقيل المقصود سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر، لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان الايه على عمومها من غير تعيين، وقد نزلت ممكن تكون نزلت في حد من هؤلاء، لكن العموم عموم اللفظ ليس خصوص السبب هو العبره. وده دليل على فضل ازاي انك انت فضل الخوف من الله عز وجل، ويحذر الآخرة والاعتناء بهم الآخرة وهم الدار الآخرة والعودة إلى الله عز وجل، ومع هذا الخوف الرجاء ويرجو رحمة ربه. شوف التوازن، هو خايف من الآخرة بس هو عارف أن ربنا رحيم فبيرجو الله عز وجل. السياق هنا أما هو هكذا مقابلة أو يعني نقدر نقول الحذف أو تقدير الكلام، هل أما هذا الذي هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أما هذا الذي هو حاله يستوي بحال الذي لا يفعل هذا، الذي يتجاهل الطاعة، الذي يتجاهل العبادة؟ يعني هذه آية من آيات المقابلة زي ما قلنا في موضوع سورة الزمر، مقابلة بين العامل بطاعة الله والذي لا يعمل بطاعة الله، بين العالم والجاهل، الذي يعلم من ربه ويعلم عن ربه ما يدفعه لهذا القيام وهذا القنوت وهذا التعبد لله، وهو عارف ربنا سبحانه وتعالى فما قدرش ان هو يعني زي ما ربنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هو عارف ربنا فخايف منه وطمعان في اللي عنده، فقام تعبد قانت اناء الليل ساجد قائم يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. هو ده العلم الحقيقي. ناس كتير متصوره ان العلم انك تكون عندك كثره مسائل، انك تستعرض قدراتك العلميه. في ناس عندها، في ناس بتقدر تستعرض قدراتها العلميه، وفي ناس تقدر تستعرض حافظتها القويه، بس ده مش العلم، ده بعض العلم. ذلك ابن رجب الحنبلي له كلمه طيبه جدا يقول لك ايه، انما العلم خشيه الله، انما العلم خشيه الله. هو ده مش تهوين من العلوم بانواعها سواء كان علوم شرعيه او حتى علوم تنفع الناس، مش ده المقصد. لكن العلم الحقيقي يعرفك بربنا سبحانه وتعالى. العلم الحقيقي يزيدك لله خشيه، خليك تخاف من ربنا وتخليك ترجو ما عند الله عز وجل. علم ما عملش كده ده مش علم، او اللي تعلمه بنقص كبير جدا في اهم عنصر فيه، انه يعرف او يعرف من الذي خلق ومن الذي رزق ومن الذي يحيي ويميت ومن الذي بيده مقاليد كل شيء. العلم اللي هيورث هذا هو العلم الذي يجعلك تتقرب اكثر الى الله عز وجل. عشان كده دلوقتي مثلا الجماعه بتوع اي بليف ان ساينس واللي يكادوا يعبدوا العلم الدنيوي والعلوم الدنيويه، وانا لما اقول علم دنيوي اقصد بيه العلوم المعروفه، يعني العلوم اللي الواحد الحمد لله مش معزل عنها، يعني انا طبيب يعني القضيه مش كده. القضيه فكره ان هو يبدا يعظم قوي من شانها ويحقر من شان العلم الشرعي، او يحقر من شان الغيبيات او الدين عموما. وده مشهور يعني، ما احبش اذكر اسماء، بس مشهور قوي هذا التوجه حاليا. الحقيقه الايه دي بتعرفك بقى القيمه الحقيقيه، ان هذه الامور ليست علوم، هذه امور بالعكس فتنتهم. وزي ما حصل مثلا من بني اسرائيل لما ربنا سبحانه وتعالى قال لقد اخترناهم على علم عن العالمين، وربنا قال ان يعلمه علماء بني اسرائيل، ربنا اقر لهم بعلم. مع ذلك كانوا اكثر امه ربنا سبحانه وتعالى ذكر تمردها، وذكر قتلهم للانبياء، وذكر ايذائهم لسيدنا موسى عليه السلام ولغيره من الانبياء. ليه؟ لان العلم هنا ما نفعهمش. عشان كده ربنا في الايه دي حسسك، بيعرفك بقى في المقابله دي بين العلم الحقيقي، العلم اللي يورث العمل، العلم اللي يورث خشيه من الله عز وجل. فالايه فيها مقابله بين المعرض عن طاعه ربه المتبع لهواه ومن اطاع الله عز وجل. كان الايه معناها ايه؟ مطيع لله، مطيع لله بافضل العبادات وهي الصلاه، وافضل الاوقات ووقت الليل، ده النموذج الاول. ووصف كمان ربنا قلبه ان هو ايه، يحذر الاخره، خايف ويرجو، عنده رجاء رحمه ربه. المتعلق ده كله، هل هذا يستوي مع من تجاهل كل ذلك وعاش حياته كلها يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون؟ هل يستويان؟ عشان كده يجي الاستفهام بعدها للانكار والنفي. والمعنى أمن هو قائم ساعات الليل لعبادة الله ساجد وقائم يحضر الآخرة، هل هذا كمن هو جاعل لله شركاء في العبادة، كمن لا يعبد الله، كمن قصر وقضى ليلته في الشهوات أو في النوم، هل يستويان؟ لا شك أنهم لا يستويان في عرف أي عاقل. ولذلك هنا معادلها يعني او تقدير الكلام، هذا الكافر الذي جعل لله اندادا زي ما جت في الايات اللي قبلها ليضل عن سبيل الله احسن حالا، ام هذا الذي هو ملازم للطاعات اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه؟ ده معنى مهم جدا. وبعدين يتسأل بعد كده السؤال، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل الأمرين هما مستويان؟ الإجابة لا يستويان. ودي من الأسئلة القرآنية اللي فيها إنكار، وإجابتها لا، لا يستويان مثلا وليسوا كمثل بعضهم البعض. ربنا يجعلنا من الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون، يعلمون العلم الذي يورد في الخشية والذي يورد في الطاعة والذي يورد في العبادة. ندخل على السؤال اللي بعد كده، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ معنى الآية، أفمن وجبت عليه كلمة العذاب، يعني أمر الله عز وجل أن يعذب، ليه وجبت؟ لاستمراره في حياته كلها على غيه وعناده وكفره. هو ده طبعا الآية دي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهوين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنتم عارفين كان بيحزن جدا على عدم استجابة الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فربنا هنا بيسرع عنه بيقول له إيه، أفمن وجبت عليه كلمة العذاب لأنه استمر في الغي والعناد والكفر، لا حيلة لك في هدايته ولا تستطيع أن تنقذه لأنه وجبت عليه كلمة العذاب. فالاستفهام هنا العلماء يقولوا استفهام للنفي، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت، استفهمين على فكرة، أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني أمن وجب عليه العذاب بسبب إصراره على الكفر حتى النهاية، أفتستطيع أنت أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن تنقذه من هذا المصير الأليم؟ وتقدير الإجابة لا، لا تستطيع ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك، لأن من سبق عليه ذلك بسبب أفعاله، بسبب استحبابه للكفر على الإيمان، بسبب استفحال الجحود عنده، لا يستطيع مخلوق أن ينقذه من النار عياذا بالله تعالى، إلا أن يتغمده الله بهداية ورحمة. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي كل بعيد عن طريقه. ندخل على السؤال اللي بعده، احنا كده في الايه، الايه الرابعه، خلينا بقى نعد بالايات لان الاسئله في الايه احيانا بيبقى اكتر من سؤال زي الايه اللي فاتت واللي قبلها. ندخل على الايه الرابعه، الايه رقم 21 اللي عايز بيحب يسجل معانا ويكتب معانا ويتابع في المصحف، الايه رقم 21 من سوره الزمر، فيها برضو سؤال واحنا اتكلمنا على السؤال ده باستفاضه قبل كده فمش هنطول فيه، اللي هو اسئله الم ترى، اتكلمنا عنها في سوره الروم واتكلمنا عنها في سور كثيره، اللي هي ايه، الم ترى ان الله انزل من السماء ماء. هنا مشهد من مشاهد الخلق وجمال الخلق، انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، الينابيع الجميله والانهار، ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، وبعد كده يتحول الامر ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. المقصود من الايه دي عشان برضه نفهمها عموما، يعني التحذير من الانهماك في الدنيا ومتاعها لأنها تزول. وشبه ربنا سبحانه وتعالى سرعة زوالها وقرب اضمحلالها بالزرع اللي ممكن تلاقيه مخضر ونضر وبعد كده بيصفر، يعني يجف ويذبل ويتغير حاله. فهنا ربنا بيقول ألم ترى، الاستفهام هنا للتقرير، ان انت شفت ده، كل الناس شافت ده، بنشوف في الخريف بقى والدنيا لما الشجر بيوقع أوراقه والدنيا بتبدأ تصفر كده والأجواء بتختلف، كلنا شفنا ده. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، بنشوف البهجة والحاجات في الربيع وبعد كده يبدأ الأمور تختلف، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، التدرج ده إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أولي الألباب اللي بيتدبروا في هذا واللي يفهم ان مهما الدنيا كانت خضرة وحلوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوة خضرة، كل ده الى زوال، فيأخذ منها ما لا يشغله عن طاعة الله عز وجل. ما هو ليه ما قامش الليل؟ ليه ما تعبش نفسه في الطاعة؟ ليه ما اجتهدش في التقرب الى الله؟ لان الدنيا شغلة، ده الغالب. فربنا هنا بيقول لك ثم يهيج فتراه مصفرا، زي ما بتشوف الزرع بيتغير وبيبقى بعد كده حطام، كذلك الدنيا فلا تنشغل بها انشغال عظيم. لكن قضية السؤال اللي احنا فيها ألم ترى، اللي هو جذب للانتباه ولأشياء انت شفتها قبل كده، فرب العالمين سبحانه وتعالى يقرك بها أو يقررك بها من خلال هذا النوع من نوع الأسئلة المتكررة في القرآن اللي هي أسئلة ألم ترى. ندخل على السؤال بعد كده، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ وده سؤال في مقابلة زي ما قلنا، زي عادة سورة الزمر، مقابلة بين طرفين. أفمن شرح الله، النموذج الأول الصدر المنشرح بالإسلام، اللي بيحب الدين شرح الله صدره بالإسلام. يعني إيه؟ يعني تفاصيل الإسلام بيحبها، بيحب الصلاة، بيحب الذكر، بيحب الموعظة، بيحب تلاوة القرآن، بيحب الدين، شرح الله صدره بالإسلام. يدعو ربنا أخواننا، ربنا يرزقكم. هذا من أعظم الأمور والله في الدنيا. بعض السلف كانوا بيسموها جنة الدنيا، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الأنس بالله، جنة الذكر، جنة الطاعة، إنه يبقى صدره منشرح، إنه يحب الطاعة. يقول إمتى بقى أرجع عشان أقرأ قرآن؟ إمتى بقى الدرس ده يخلص عشان نقرأ سورة الزمر؟ بعد ما فهمنا حاجات منها ومرينا على آيات منها، فأكيد لما نقرأها هنتأثر بيها، يبقى حابب ده. شوف النموذج ده بقى وشوف المقابل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، تحس حياته منورة، فهو على نور من ربه. المقابل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. معنى السؤال، هل يستوي من شرح الله صدره للإسلام واتسع ليتلقى أحكام الله ويعمل بها؟ تلاقي كده فعلا في لحظات في حياتك، أعتقد أن كلنا دقنا ده في لحظات، تلاقي الطاعة سهلة، تلاقيها كده اتحجبت بسهولة، وهو التزم بالصلاة بسهولة، وحابب ده ومستني الأذان يأذن عشان يسارع. أرحنا بها يا بلال كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حزبه شيء فازع إلى الصلاة. في أيام بتمر بينا كده دقنا ده، ويحس كده الإنسان في الأيام دي فيها نور، حياته منورة، فهو على نور من ربه. المقابل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نموذج العكسي تماما، اللي قلبه مش طايق يسمع دين، مش حابب طاعة، مش طايق يعني يعمل الطاعة، تحس كده بيصلي كأنه أرحنا منها مش أرحنا بها، مش حابب الطاعة، مش حابب قراءة القرآن، مش حابب يسمع موعظة، مش حابب يسمع عن ربنا. شوف الآية خطيرة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالآية بتقول لك هل يستويان، مقابلة من مقابلات سورة الزمر المتكررة، أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشرح قليل العين على بصيرة من أمره فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك؟ عشان كده هنا برضو تقدير محذوف، العلماء يقول لك تقدير الكلام أفمن شرح الله صدره للإسلام، معنى السؤال هنا عشان يتم السؤال الأولاني، فمن شرح الله صدره في الإسلام كمن لم يشرح صدره، كمن قسى قلبه، واستدلوا بها ببقية الآية، فويل للقاسية قلوبهم. ويل للقاسية قلوبهم، هنا ربنا استبدل تكملة السؤال بالنتيجة، إن هؤلاء الذين قست قلوبهم كلما ذكر الله وكلما جاء الدين لهم الويل. ويل للقاسية قلوبهم، اللي قلبه قاسي ولا يلين بسماع القرآن. لسه كنا قايلين الآية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بيلين القلب وبيلين الجلد لما يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ويحس كده بالإيمانيات، في مقابل القاسية قلوبهم لا يطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بس قلوب مين؟ القلوب اللي فطرتها طيبة، القلوب السليمة، ده يحب يذكر ربنا ويحب يسمع عن ربنا ويحب يسمع عن القرآن. لا، في مقابل في معرض ملتفت إلى غيره، هؤلاء لهم الويل. الويل لفظ وعيد، وقيل هو واد في جهنم تتعوذ منه الإنس والجن، لكن الأصح هو لفظ وعيد مطلق بدأ به ربنا سورتين، واتكلمنا عن سورة منهم قريب، سورة المطففين، في الدرس بتاع يوم الحد اللي هو بنقف مع جزء 30. ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، الويل والعياذ بالله لفظ وعيد شديد. عشان كده ربنا بيقول في الآخر أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه، عن السعادة اللي قلنا. شوف أول السورة، أول الآية، أفمن شرح الله صدره للإسلام، إن ربنا شرح صدره خلاه مستعد لقبول الحق، فهو بمقتضى هذا الشرح على نور وهداية من الله. هل المتقابلات اللي بتقولها في السورة، هل ده يستوي مع من قسى قلبه وغلظ وأصبح أسيرا للظلمات والأوهام والشهوات والشبهات؟ فده استنكار، العلماء قالوا للإنكار، استفهام للإنكار والنفي. معنى الآية لا يستويان، معنى الآية ليسوا كمثل بعضهم البعض، ويل لهم هلاك وخزي لهؤلاء الذين قست قلوبهم لذكر الله عز وجل. ندخل على الآية اللي بعدها، مش عارف هنقدر نخلص كل الأسئلة لأن زي ما بقول لكم 16 آية واحنا لسه في الآية السادسة. أعتقد ممكن نحتاج إن احنا نخلي سؤالات سورة الزمر على مرتين، بس هحاول يعني هحاول أخلصها على قد ما أقدر، ولو هنحاول نمر المرور أسرع شوية بدل ما نقف بالتفصيل. ندخل على الآية اللي بعد كده وهي الآية 24 من سورة الزمر، وهي سؤال شبيه بما بالسؤال الماضي بس بدأ بيه ربنا بدل المقابل هنا فمن شرح الله صدره، بدأ بالنموذج الجميل، لا هنا بقى في الآية اللي بعدها أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. آية من أخوف آيات العذاب في القرآن. الإنسان في الغالب لما بيتقي حاجة بيتقيها عن وجهه، يعني مثلا لو شفت حد عزكم الله مثلا في خناقة، الناس بينما بتتخانق أو رياضة وإن كانت رياضة فيها حرمة شديدة جدا عشان فيها ضرب الوجه، يعني اللي هي رياضة الملاكمة، فبتلاقي إيه؟ بتلاقي دايما الملاكم عامل إيده كده بيحاول إن هو يزود عن وجهه، بيدافع عن وشه، حتى تلاقي الناس في الخناقات يعني هو مش عايز يضرب على وشه، الشباب حتى يقولوا كلمة كده يعني الاشباح بقى بيسموهم الاشباح، يعني يقول لك ايه الضرب في الوش ما فيهوش معلش ولا ما اعرفش الجرح في الوش، مش عارف لفظها بالظبط. الوجه ده اشرف حاجه في جسم الانسان، فدايما الانسان بيحاول يحمي وشه حتى يقول لك كده. يعني اذكر حتى كنت اتفرجت على فيلم تسجيلي لو حصل هجوم للكلاب مثلا، لو كلب مسعور او كلب من الكلاب المفترسه اللي بقت موجوده دلوقتي بيربوها كحيوانات ليه، فهي اصلا الات قتل، يعني موجود منها انواع والله العظيم الات قتل. فيقول لك ايه لو ده حصل مثلا وخلاص في كلب بيهاجمك، لازم تحاول تخلي ايه راسك بين جسمك، تنزل راسك تحت عشان ما يجيش الجرح في الراس او الهجوم ما يجيش في الراس. ده طبيعي جدا، والانسان بيحرص دايما ان هو يزود عن وجهه. فتيجي ايه العذاب دي تقول لك مشهد من أبشع مشاهد عذاب أهل النار، إنه بيتقوا العذاب بوجوههم. تخيل المشهد، إن ربنا بيقول لك أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. جرت العادة إنه يتقي الآلام بيده، لكن لما يتقيها بوجهه ده دلالة على إيه؟ دلالة على إنه إما إن خلاص جوارحه مش موجودة أصلاً، مش عارف يدافع بإيده من كتر ما هو خلاص إيده اتحرقت أو تعذبت أو تقطعت فيتقي بوجهه لأن هو ده اللي متبقي عنده، وإما إنه هو يعني من سرعة وقسوة العذاب اللي نازل بيه فبيبدأ إنه هو مش لاحق يدافع بإيده فبيدافع بوشه، تغشاه النار لدرجة إنه هو مش لاحق يفكر إنه يبعد بإيده. تخيل درجة التفكير من جزء من الثانية لما الإنسان بيبعد بوش بإيده كده، لا ده بيتقي بوجهه سوء العذاب. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول، وخلي بالك مش يتقي بوجه العذاب، سوء العذاب مبالغة أخرى، لأن نفس العذاب سوء، العذاب نفسه سوء، لكن يوصف بقى السوء بالسوء، ده دلالة قال لك العلماء قالوا أشد في الفظاعة والإهانة والألم، أشد في الفظاعة والإهانة والألم. والاستفهام هنا للنفي والإنكار، ربنا هنا في هذا الاستفهام معناه أنه لا يستوي مع أهل الحق، كأن الآية معناها إيه أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، تقدير الكلام هل يستوي مع من هو منعم يوم القيامة، هذا نفي للمساواة بين الذين يخشون ربهم اللي قلنا عليهم من شوية وبين من قست قلوبهم وانحرفت حتى أنهم لما ماتوا على ذلك وصلوا لمرحلة من العذاب أن يتقوا بوجوههم سوء العذاب يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ندخل بقى على السؤال اللي بعده، مش عارف طولت عليكم ونخليها على مرتين ولا طيب ناخد سؤال كمان ونشوف. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، الآية 29، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا، هنا السؤال بقى، هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. وقرأت في بعض القراءات وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل، سالما لرجل، 29 دقيقة، يعني شايفين ان احنا نكمل الاسئلة بتاعت سورة الزمر في مرة واحدة؟ 39. طيب هحاول اكمل لحد ما نختمها زي ما احنا عادتنا ساعة واقف على كده. هنا ربنا بيقول ايه؟ ضرب الله مثلا، مثل طبعا شرحته قبل كده في سلسلة تلك الامثال، شرحت هذا المثل بالتفصيل في حلقة كاملة تقريبا او مجموعة الامثال المقابلات، يعني طبعا ده متقابلة اخرى من متقابلات سورة الزمر. رجل عبد لسادة مختلفين متنازعين عندهم اختلاف في الطباع، فبيخلوا ده يقول له يمين وده يقول له شمال. العبد ده ممزق موزع، مش عارف يسمع كلام مين. والمثل الاخر عبد له سيد واحد، ليس هناك من يأمره الا سيده. فهل الاثنين دول بيبقوا زي بعض؟ مثلا الناس هناك في زمان كان في عبيد، فعارفين لا مفيش سيد اصلا، له اكتر من عبد، له اكتر من سيد، ده ممزق محتار مش عارف يعمل ايه. هذا مثل المؤمن والمشرك. المؤمن عبد لربه خالص، وده من معاني الاخلاص اللي موجوده في السوره بكثره، خالص في عبادته وفي توجهه لله سبحانه وتعالى، ليس لغيره من سبيل اليه. كل حياته وكل عباداته لطاعة ربه جل وعلا وحده، لا يريد شيئا من أحد ولا ينشغل بأحد. فين أوامر ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لي إيه في الموضوع ده؟ أعمل إيه في الأزمة دي؟ أعمل إيه في الابتلاء ده؟ ده العبد المؤمن. هذا لا يستوي مع الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون زي المشرك بقى، أو زي مش شرط بس المشرك، اللي ما سلمش العبودية وأخلصها لله عز وجل حتى لو مش واخد باله إنه مشرك، بس هو دايما منشغل بحاجات كتير، منشغل في كلام الناس عليه، الناس هتقول عليها ايه، منشغل بارائهم فيه، منشغل بشهواته، منشغل بشبهاته، منشغل باشياء واهواء، افرايت من اتخذ الهه هواه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول السؤال بقى، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟ وهنا يعني السؤال بيبقى للاشعار بان الاجابه واضحه، هما مش زي بعض، وانتوا عارفين انه مش زي بعض. عشان كده ربنا قال بعدها ايه؟ الحمد لله، تقرير وتأكيد لما قبلها من نفي، هو كأن السؤال للنفي وبعدين يجي الحمد لله، انتوا كلكم عارفين الإجابة، بل أكثرهم لا يعلمون. وهنا حاجة اسمها إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون، لأن ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأكثرية المشركين مش عارفين البديهة دي، الشيء البديهي ده، إن توجهك لسيد واحد، توحيدك يريحك، توحيدك خليك مش منشغل بحد غير بربنا سبحانه وتعالى. فلا معنى هذا السؤال القرآني. الآية اللي بعد كده الآية 32 من سورة الزمر، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الحقيقة الآية دي فيها سؤالين، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، وبعدين أليس في جهنم مثوى للكافرين. الاستفهام الأولاني للإنكار والنفي، يعني من أظلم ممن كذب على الله؟ الإجابة لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن يكذب. يكذب على من؟ يكذب على الله، أنه بيدعي على الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، بأن عبد من دونه آلهة، وزعم لله الشريك، وزعم لله الولد، ده كذب على الله. اللي قال أن ربنا له شركاء، اللي قال أن ربنا له صاحبة أولا، ده كذاب، مش كذاب عادي، ده مش بيقول محمد عمل كذا ومحمد ما عملش، ولله المثل الأعلى، بيقول على ربنا انه اتخذ صاحبة وولد، انه له شريك وله مثيل وله شبيه، كل ده كذب على الله. ثم لم يكتفي بذلك بل كذب بالصدق. كذب بالصدق يعني ايه؟ يعني كذب بالحق، كذب بالأمر الصدق لما جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله بالرسالة، فكذبوا به، بادروا بتكذيب ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ما سمعوه، قالوا له تبا لك سائر اليوم، أبو لهب قال له كده، عشان كده ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب. تكذيب بالصدق يشمل التكذيب بالقرآن، تكذيب بالسنة، تكذيب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يجي استفهام تاني، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ للتقرير، يعني بلى في جهنم مثوى. المثوى المكان المأخوذ من قولهم ثواب فلان، يعني استقر فيه، قعد فيه بقى خلاص، أليس في جهنم مكان يكفي لإهانة هؤلاء الكافرين الذين كذبوا بالصدق والذين كذبوا على الله بأن ادعوا له الشريك والصحابة والولد؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، هناك مثوى في جهنم للكافرين. نيجي بقى سؤال جميل قوي من أجمل أسئلة سورة الزمر، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده محمد صلى الله عليه وسلم من كل سوء، وكاف عباده المؤمنين الصادقين من أعدائهم؟ الإجابة بلى، سبحانه عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أعدائه، وناصر عباده المتقون المتقين على من نوأهم. أليس الله بكاف عبده؟ سؤال جميل قوي، سؤال مفروض كل واحد عنده تهديد أو عنده بلاء أو عنده شيء خايف منه يتذكر هذا السؤال، أليس الله بكاف عبده؟ بس المهم تكون عبد لله سبحانه وتعالى، المهم أنك تكون فعلا محقق العبودية، تطمئن حتى لو أذيت، حتى لو وقع الإذاء، ما في أنبياء أذوا، بس الكفاية ممتدة بعد الدنيا في آخرة. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يعني مش من كرم ربنا وجوده وعنايته ان اللي قام بعبوديته وامتثل امره واجتنب نهيه، خصوصا بقى الايه طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم، اكمل الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اليس من كرم الله ان يكفيه في امر دينه ودنياه وان يدفع عنه؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا بيسلي النبي بهذه الايه، اليس الله بكاف عبده؟ بيخوفوك. وقرأ بعض القراء أليس الله بكاف عباده؟ عباده يعني بعضهم أعتقد قراءة حمزة قال أليس الله بكاف عباده، ولا كان استفهام للتقرير. وسبب نزول الآية دي أو قيل في من مناسبات نزول أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، خوفوه مضرة الأوثان وقالوا أتسب آلهتنا لئن لم تنتهي عن ذكرها لتصيبنك الآلهة بالسوء. يخوفوه بإيه؟ بالآلهة. وقيل أعتقد دي رواية عن قتادة إنها نزلت في سيدنا خالد لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى العزة بعد فتح مكة ليكسر صنم العزة بالفأس، فقال له ساد هذه الصنم أحذرك منها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء. قال له خلي بالك، عارفين كده الناس اللي يقول لك ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، حاسب اوعى اوعى احسن ما يسمعوك، ما معلش اعذروه اصله جاهل، عارفين الجو ده. ساد اللي هو الخادم بتاع الصنم دي قال كده لسيدنا خالد، قال له ان لها شده لا يقوم لها شيء. فعمد خالد الى العزة فهشم انفها حتى كسرها، قعد دخل من بدايه من مناخرها وكسر هذا الصنم. وتخويفهم العلماء قالوا ايه؟ تخويفهم لخالد تخويف للنبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي ارسله. ويدخل طبعا في الايه بقى كل تخويفهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا بيقول ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله، ده قمه الضلال ان هم يخوفوا بايه؟ باصنام. ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذه هي الايه التي يعني فيها الاطمئنان، طمأنه للنبي صلى الله عليه وسلم، اليس الله بكاف عبده؟ جزاكم الله خيرا. بلى، الإجابة بلى، الله كاف عبده، والله هو الذي كفى عبده صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعده، ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ طبعا السؤال واضح مش مستلزم شرح، بلى، سبحانه عزيز لا يغالبه غالب ولا يمانعه مانع ولا ينازعه منازع سبحانه وتعالى، وهو ذو انتقام شديد من أعدائه، نعوذ بالله أن نكون ممن يذوق هذا الانتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ لا يستطيع إنسان أن يمنع انتقام الله إذا نزل بأعدائه. السؤال بعد كده برضو في الآية اللي بعدها، الآيات دي وراء بعض كلها أسئلة، بس هنا سؤال يعني افتراضي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني هنا الكلام موجه للنبي عن هذا السؤال، لو سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من خلق السماوات والأرض، هتكون إجابة المشركين رغم شركهم إن الخلق العظيم ده، يعني المشركين في الوقت ده كانوا أحسن حالا من الملاحدة اللي موجودين دلوقتي، كانوا بيقولوا لا يقولون الله الخلق ده من الله. فهنا يجي سؤال تاني، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، طب الشركاء دول إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر؟ يعني مش بس ان هو ما خلقوش، طب المشركين دول اللي انتوا بتعبدوهم، ما انتوا خلاص اقررتم بالاولانيه ان ربنا هو الخالق، طب هل لهم ضر او بيمسكوا رحمه؟ او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ فطبعا الاجابه واضحه، ما فيش الكلام ده. لو ارادك الله بضر لن تستطيع اي مخلوق، لن يستطيع اي مخلوق، لن يستطيع اي صنم ان يكشف هذا الضر إلا إذا شاء الله أن يكشفه. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لو سألتهم هؤلاء الضلال هيقولوا ربنا اللي خلق، وهيقولوا مش هيعرفوا كده. لكن هم الحقيقة في السؤال الثاني ربنا ما قالش إن هم إجابتهم هتكون إيه، لأن هم غالبا للأسف اللي مفتون بأي معبود يعبد من دون الله، أو حتى اللي مفتونين دلوقتي بدعاء غير الله من البشر. أنا مش حابب أتطرق لأن الموضوع بقى بوخ أو زاد عن حد، وبقى فيه زي عند صبياني كده الكلام الكتير عن مسألة القبور، وان انت ممكن تدعي القبر بس ان مقصدك انك بتدعي ربنا، والكلام يعني ديننا اسهل من كده بكتير واوضح من كده بكتير، والموضوع مش محتاج كل ده. ما تدعي ربنا، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. فهنا ربنا ما جابش اجابة هؤلاء زي الاولانية كانوا بيجيبوا فيها، لا يقولون الله، هيقولوا ربنا اللي خلق. لكن لما قال لهم افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هي إجابتهم وإجابة كل مفتون بمن يدعى من دون الله هتكون هيكشفوا الضر، لو ربنا أرادك برحمة ممكن يزيل عنك رحمته. ممكن في ناس بتجاوب بكده بصراحة، وفي ناس جواها في قلوبها المعنى ده. عشان كده ربنا قال بعدها التعليق على السؤال ده، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طائفة تانية بقى من البشر، المتوكلون الذين لا يسألون مخلوقا، الذين يتوكلون على الله وحده، الذين يعرفون أن النفع والضر إنما هو بيد الله وحده. بعدما بين لهم الدليل أنه هو الوحد اللي خلق، فهو سبحانه وتعالى وحده من ينفع ويضر. لذلك قال حسبي الله، يكفيني الله، عليه يتوكل المتوكلون، يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضرهم، الذي بيده الكفاية حقا، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي له الخلق، وهو الذي له الأمر، ألا له الخلق والأمر. ندخل على السؤال اللي بعده، أم اتخذوا من دونه شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نفس السياق، اتخذوا شفعاء، شركاء، يقولون أنهم يشفعون لنا من دون الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا بيقولوا كده، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فربنا بيقول أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني حتى بقى كمان ده انتوا وضعكم متطور، ده انتوا بتعبدوا حجارة وأخشاب وأشجار وحاجات ما بتعقلش أصلا، جمادات، فازاي ده تركوا كل تفكير سليم وكل تدبر في دلائل وحدانية الله. فهنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أتفعلون ذلك لو كانت هذه الآلهة لا تملك لكم شيئا، بل لا تملك أمرها أصلا، أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. سؤال استنكاري للدلالة على ضيق أفق وقلة عقل هؤلاء الذين يدعون من دون الله آلهة أخرى. ندخل على السؤال اللي بعده، أولم يعلموا. سؤال جميل، أسئلة أولم يعلموا زي مثلا قول الله أولم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. فهنا سؤال بقى مش عن التوبة، لكن عن الرزق. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا هؤلاء المشركين أعموا عن التفكر والإبصار، ولم يشاهدوا بأعينهم أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء؟ مش خايفين أن هو يضيقه عليهم بهذا الجحود وبهذا الإنكار؟ كله بمشيئته سبحانه وتعالى. سعة الرزق ليست دليلا على الرضا، والضيق ليس دليلا على الغضب، لكن الله يفعل ما يشاء. لذلك ربنا بيقول ايه، ان في ذلك لآيات، هذا التوزيع في الرزق آيات لقوم يؤمنون بالحق ويستجيبون وينتفعون. فده حال الآيات دي كلها، الأسئلة دي صورت المشركين وغبائهم وحماقتهم، بينما المؤمن يعرف وجهته زي ما قلنا، يعرف هذه الوجهة التي ينبغي أن تكون موجودة، وجهتك الوحيدة، وجهتك في هذا الكون إخلاص لله سبحانه وتعالى. قربنا نخلص، خلاص الأسئلة اقتربت لنهايتها. السؤال بقى السؤال في الآية 60، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قلنا من شوية أليس في جهنم مثوى للكافرين. هنا بقى صفة أخرى من صفات الكفار يتسموا بها وهي الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بس هنا ربنا بيقول لنا على حالهم بقى، شكلهم عامل ازاي. ترى الذين كذبوا على الله، احنا قلناهم من شويه اللي بيكذب على الله كل من ادعى لله عز وجل صفه ليست له، كل من ادعى لله سبحانه وتعالى شريكا او مثيلا او شبيها او ولدا او صاحبه، كذبوا على الله، يجي بقى وشه يسود، خزي خزي الذين كذبوا على الله، وجوههم يوم القيامه ياتون كانها الليل. يعرفهم اهل الموقف، يلاقي الناس كده وشهم اسود مش سواد، اللون اللي ربنا خلقه بيه ده ما يعيبوش، لكن ظلمة والعياذ بالله، يقصد هنا الظلام، شيء مخيف في الوقت ده. يعرفهم أهل الموقف، لكن المؤمنين وجوههم بقى مسفرة زي ما ربنا قال، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة سواد، أولئك هم الكفرة الفجرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه، اليوم ده هو ده الألوان اللي تزعل بقى في الدنيا، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بتقوى الله. لكن هناك بقى ألوان الوجوه لا بتفرق بقى، بتفرق ساعتها لون وجهك إيه في يوم القيامة، ده بينتحدد بما تفعله هنا بطاعتك هنا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، كنت بتكذب على ربنا في الدنيا. على فكرة ممكن ناس تستهوي يقول لك لا أنا ما بكذبش على ربنا، خلي بالك انت ممكن تكون بتكذب على ربنا من غير ما تحس. عارف ازاي؟ الناس اللي بتستسهل النهارده انها تتكلم في الدين، ما هو الدين ده توقيع عن الله. في كتاب جميل قوي كان له اسم، عنوان الكتاب لوحده يعرفك قيمه الدين، اعلام الموقعين عن رب العالمين. الموقعين هو كتاب طبعا اصوله له علاقه بالفتوى وما الى ذلك. اللي بيفتي ده، اللي بيسهل يستسهل يقول لك كذا حلال وكذا حرام على طول بده، لا 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 حلال ما تخافش، لا لا حرام. بتلاقي ناس بتستسهل وتحلف والله الموضوع ده حلال والله، بس بالراحه انت بتتكلم عن ربنا، توقع عن الله. واللي بيتورط في الموضوع ده اكتر ربنا يعافينا، اللي متصدر في الكلام في الدين. خافوا يا اخوانا وخلوا بالكم، مش بقول لك خافي يعني ما تتكلمش في الدين، لو انت عندك القدره وعندك العلم وقادر تتكلم ومحضر ومذاكر اتكلم، بس اعرف دايما انك بتوقع عن الله. اوعى تكذب على ربنا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام. فكرة انك تحط نفسك مكان ربنا في التحليل والتحريم، وعلى فكرة ده مش كلامي، لما جه عدي بن حاتم الطائي بيقول انا بخاف والله اثقل عليكم، بس هي دي النقطة يعني، لكن انا بطول وانا غصب عني والله الدرس او السلسله تقيله، فبتخلي الواحد يعني غصب عنه الموضوع بيطول يعني، فما ببقاش عايز اثقل على الناس مش اكتر يعني، جزاكم الله خير. لما سيدنا عدي بن حاتم الطائي اسلم وكان على النصرانيه قبل ذلك، فقال للنبي عليه الصلاه والسلام على تعليقا على قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فقال له يا رسول الله ما عبدناهم، كناش بنعبدهم، كناش بنعبد الاحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لكم الحلال يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ مش هم اللي كانوا بيحرموا عليكم حاجات ويحللوا حاجات؟ قال نعم. قال بلى. قال فتلك عبادتكم لهم، ان انتوا كنتوا بتستجيبوا في هذا، لان تحليل الحرام وتحريم الحلال ده كلام لا يملكه الانسان، مش البشر، الله عز وجل. لما تتكلم عن حاجه حرام اعرف يا حرام ليه، وهل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حرمها؟ عندك دليل على هذا؟ عندك أثارة من علم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تعود كده، هتتكلم في الدين اتكلم بدليل، اتكلم بعلم. وعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال طب وقال الصحابة؟ أيوة، بس ده هنا بقى هنبدأ في أقوال العلماء، تبدأ بقى لا أنت عايز درجة أعلى، لكن هتتكلم في دين وهتتكلم في حلال وحرام عشان ما تبقاش من الذين كذبوا على الله، يبقى عندك بينة قاطعة، ما أنت عارف إن ده حلال ببينة وعارف إن ده حرام ببينة. الأصل في الأمور طبعا الحلال، الحلال الأمر فيه أهون شوية، لكن لأن الحلال الأصل في العادات والأمور العادية والأطعمة والأشربة الحلال، إلا الاستثناءات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. فهنا لما تيجي تظن ان تسمع كده الايه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وتفتكر ان الموضوع انت مالكش علاقه بيه. انا عمري ما بكذب على ربنا، لا، ساعات بتقع في هذا بتسرعك في الكلام عن الحلال والحرام، بتسرعك مثلا، عارف حد مثلا سالك عن ايه في القران وانت مش فاكر معناها او مش مذاكر معناها او ما درستش فيه. كلمه سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه لما سئل عن حدائق وأبة وفاكهة وأبة، فقال سيدنا الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن ما كانش مستحضر لحظتها معنى كلمة أبة، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. هو عارف يعني إيه إنك هتتكلم بمسؤولية، ودي النقطة، ما تتكلم في الدين خلي عندك مسؤولية. كلام في دي ناس كتير يعني بتنكر عليا احيانا لما اغلب الرسائل برفض ان انا اجيب في مسائل الفتوى ومسائل الاحكام الشرعيه، واقول انا مش اهل لذلك، انا راجل متخصص في التفسير وبشتغل في التفسير. والله لو حاجه ظاهره واحد مثلا بيسالني عن حكم الصلاه فرض، دي مش محتاجه اقول لك لا والله، اصل الناس بتخلط يقول لك لا انا ما بفتيش، لا بفتيش والصلاه فيها هيختلف مسلمان ان الصلاه فرض، او مثلا واحد بيسالك عن حكم شرب الخمر او الجلوس في مائده يدار عليها الخمر او حاجات واضحه مفيش مشكله، لكن مثلا مسائل حادثه، حاجات لها علاقه بالمعاملات الماليه، حاجات لها علاقه باشياء معينه، فبتيجي بيزعلوا يقول لك يعني امال انت متصدر؟ وانا قلت لك ان انا متصدر، ان انا مفتي، قلت لك ان انا اهل الفتوى، رغم ان الحمد لله الانسان يعني الحمد لله درسنا الاصول ودرسنا الفقه، بس ممكن الواحد يبقى عنده نظر الناس لا انا مش اهل لهذا المكان، مش اهل ان انا اتصدر لفتيه وان انا اقول ده حلال وده حرام. ليه؟ خوفا من هذا، خوفا من الذين كذبوا على الله وجوههم مسود، انا مش عايز اقابل ربنا وشي اسود. وخلي بالك بعدها اصلها ساعات بتبقى ليها فرع من الكبر، ما هو بيتكلم عن ربنا بالجرأه دي، واجركم على الفتوى اجركم على النار، بيتكلم عن ربنا بالجرأه دي، لان للاسف ده له علاقه بالكبر، هو شايف نفسه شويه. فتسمع الايه اللي بعدها، أليس في جهنم، هو السؤال بقى اللي معانا النهارده، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى في جهنم مثوى للمتكبرين. المثوى قلنا المكان والمقام، ثوى فلان بالمكان وأثوى إليه، أثوى فيه إذا أقام فيه. فجهنم فيها مكان للمتكبرين ومكان للمشركين ومكان للكافرين. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الأول في السورة وبعدين دلوقتي للمتكبرين. اوعى تكون من الذين كذبوا على الله، اوعى تتكبر لدرجة انك تشوف في نفسك القدرة انك تتكلم في الدين من غير علم، وانك تتكلم في الدين من غير ما تراجع ومن غير ما تذاكر. برضو بيزعلوا احيانا لما بعتذر عن البث، اتشغلت وما لحقتش احضر، خلاص مش هتكلم في القرآن، لازم اذاكر، لازم قبل ما اقول لك انا هكلمك دلوقتي في التفسير لازم اراجع التفسير، وما نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى نكذب على الله. اي ارض تقلنا واي سماء تضلنا، هنروح فين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ اللي يتكلم كده ده متكبر وكذب على الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. ندخل في السؤال قبل الأخير، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ذكروا سبب نزول هذا السؤال وهذه الآية أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استلم بعض آلهتنا، استلمها يعني أعبدها أو توجه إليها في العبادة، ونؤمن بإلهك، ماشي هنؤمن بإلهك يا محمد بس انت كمان اؤمن بإلهتنا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم أفغير الله، استفهام للإنكار والتوبيخ، والفاء قال لك هنا عطف على مقدر يقتضيه المقام، وهو أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ لتأمروني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجي يقولوا لي، يعني تحس ان السؤال ده في انكار شديد، انا تقولوا لي كده رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الخلق واقرب الخلق الى الله عز وجل، بيتقال له اعبد الهتنا؟ عارف كده كلمه سيدنا ابراهيم عليه السلام لما بيقول لهم وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم، انتوا بتخوفوني، تخوفوني بالآلهة، لما خوفوا سيدنا إبراهيم وقالوا يعني هنحرقه بالنار كده. ساعات الإنسان اللي مش ساعات، هو الأصل الإنسان اللي له مقام معين ويجي سؤال أو يجي كلمة تقلل من مقامه جدا. انت ازاي فكرت اصلا تقول لي حاجه زي دي؟ عشان كده قال ايه؟ ايها الجاهلون، جاهلون بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم قالوا له اعبد الهتنا. انتوا تقولوا انا كده، انا اللي عرفت ربنا، قل افغير الله تامروني اعبد، ايها الجاهلون. جاهلون بمقام الله ابتداء لانكم تعبدوا غيره، وجاهلون بان تاتوني انا وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطلبوا مني هذا الطلب. انا الرسول هيشرك؟ اذا كان النبي قبل البعث اصلا وقبل ما يتنزل عليه الرساله والوحي لم يسجد يوما لصنم، وده صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام بفطرته، ان هو اصلا ما كانش يسجد، ما كانش بيجتمع معهم، كان يطلع يتحنث في غار حراء وما يجيش جنبهم في اعيادهم وعباداتهم لاصنامهم، ما كانش يبقى معاهم. تيجوا تقولوا له بعد ما نزل عليه الوحي اعبد معنا الهتنا عشان نؤمن بإلهك، افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون؟ وتحس كمان في السؤال ده بالعزه، ما يقبلش حاجه زي دي، ما يقبلش انه يطلب منه طلب زي ده. في اخواننا احيانا طلبات بتطلب من اهل الدين بتبقى اصلا مجرد الطلب ده اهانه، انك يطلب منك مثلا انك انت معلش طب فوت المره دي، طب وايه يعني ما تقعد معانا في الحته دي يا عم واحنا نبقى نيجي معاك برضو الجامع. لا لا، في حاجات ما فيهاش تفاهم. افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون؟ ده السؤال الاخير. ندخل على السؤال الاخير ونختم أسئلة سورة الزمر. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقيل إن هنا فتحت في آية الزمر اللي داخلين الجنة، وفتحت فيها واو، لأن الواو فيها عطف بس على التراخي، لكن هنا فتحت من غير واو العطف فجأة، كأن فيها إزعاج شديد جدا فجأة، ومفاجأة شديدة وصدمة عليهم لما تفتح أبواب النار والعياذ بالله. وبعدين يجي السؤال اللي هيجي هنا على ألسنة الخزنة، خزنة النار. وقال لهم خزنتها: ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هنا بقى هيجاوبوا. هم كانوا بيجاوبوا غلط في الدنيا، بس السؤال هنا بقى لما يتسأل في النار ويشوفوا بقى العذاب، قالوا بلى. أيوة جت الرسل وتلوا علينا الآيات وأنذرونا لقاء يومنا هذا، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. حقت كلمة العذاب، لأن بلى الإجابة هنا مش هتنفعهم. لما بيقول لهم على سبيل التأنيب: ألم يأتيكم رسل منكم من جنسكم تفهمون عنهم، جالكم الصادق الأمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كنتوا أنتم بتسموه الصادق الأمين، وكان بيتلو عليكم آيات ربكم المعجزة العظيمة المنزلة لمنفعتكم وينذركم لقاء يومكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يخوفوكم من أهوال هذا اليوم؟ أجابوا، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب. أتانا الرسل وبلغونا لكننا لم نطعهم فحقت كلمة العذاب علينا. اللحظة دي بقى حقت كلمة العذاب، اللي هي ربنا قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هي دي كلمة العذاب التي حقت على من لم يستجب للرسل الذين جاءوا يتلون عليهم آيات الله وينذرونهم لقاء يومهم هذا. بكده نكون خلصنا سؤالات هذه السورة العظيمة، سورة الزمر، سورة المقامات العالية، سورة المقابلات. انت من انهي زمرة وهتكون من انهي زمرة وهتحرص على انك تكون من انهي زمرة؟ ده يعني باختصار. واعتذر مرة اخرى للإطالة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.